إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ومع سير أعلام المسلمين ومن أعلامهم العظماء الذي ينبغي على كل مسلم الذين ينبغي على كل مسلم أن يتعرف عليهم وأن يعرف سيرتهم وأن يعرف طريقتهم كذلك في العلم والعمل والتقوى والورع، الإمام المبجل أبو عبد الله الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله تعالى عليه. هذا الإمام الذي يقول فيه الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه قال: خرجت من العراق فما خلفت في العراق أعلم ولا أفضل ولا أتقى من أحمد بن حنبل. وعليكم السلام. خرجت من العراق فما خلفت في العراق أفضل ولا أعلم ولا أتقى من أحمد بن حنبل. وقال الإمام النووي رحمة الله تعالى عليه: الإمام أحمد الإمام البارع المجمع على جلالته وإمامته وورعه وزهادته ووفور علمه وسيادته. وقال الإمام الذهبي، واسمعوا هذه الترجمة الحافلة بالخير، اسمعوا إلى هذا العلم من أعلام أمتنا، اسمعوا وقولوا: هل نحن أخذنا خصلة من هذه الخصال التي عند هذا الإمام؟ قالوا، قال الإمام الذهبي: الإمام أحمد بن حنبل شيخ الإسلام وسيد المسلمين في زمانه، سيد المسلمين في زمانه، يعني بمثابة الرئاسة الدينية في وقته الإمام أحمد، شيخ المسلمين في العالم الإمام أحمد بن حنبل. قال: شيخ الإسلام وسيد المسلمين في زمانه في عصره، الحافظ الحجة. اسمع ماذا قال: كان إماما في الحديث وضروبه، إماما في الفقه ودقائقه، إماما في السنة وطرائقها، إماما في الورع وغوامضه، إماما في الزهد وحقائقه. كم جمع أيها الإخوة من الخير، هذا إمام ليس في الحديث فقط وليس في الفقه فقط وليس في الزهد فقط ولا في السنة فقط، إمام، بل قل هو مجموع أئمة في إمام، مجموع أئمة في إمام. كان إماما في الحديث وضروبه، وإماما في الفقه ودقائقه، وإماما في السنة وطرائقها، وإماما في الورع وغوامضه، وإماما في الزهد وحقائقه. هذا الإمام العظيم الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله تعالى عليه. بل الإمام أحمد صدق من قال عنه أنه رجل النصف الأول من القرن الثالث، رجل النصف الأول من القرن الثالث، لأنه ولد سنة 164 وتوفي سنة 241، فهو سيد النصف الأول من القرن الثالث، لأنه توفي 241 من الهجرة رحمة الله تعالى عليه. هذا الإمام في أي عصر كان، العصر بسمة أو بصفة مختصرة، الإمام الذي عاش في عصر، العصر الذي عاش فيه الإمام أحمد العصر العباسي، العصر الأول من الحكم العباسي. وقد كان الحكم العباسي في ذاك الوقت ذا قوة وثبات في الحكم وابتداد في الآفاق، الخلافة العباسية، وكذلك قوة واهتمام بابتداء بثقافة المسلمين وعلم المسلمين. ومنه جعلوا يأخذون في الخلافة العباسية لما انتشر الإسلام وتوسع، جعلوا ينقلون ما عند الحضارات الأخرى، ينقلون الكتب اليونانية والسريانية يترجمونها إلى العربية، بل كان الخليفة المأمون يعطي من ترجم كتابا من اليونانية إلى العربية يعطيه وزنه ذهبا، يعني يقول هذا كتاب ترجمته من اللغة اليونانية إلى العربية يعطي وزنه ذهبا. لما؟ حتى ينقل الثقافات التي عند الآخرين ينقلها عند المسلمين. طبعا كان منها الشيء الكثير النافع مثل علم الطب، علم الطبيعة، علوم الحساب، استفاد منها المسلمون، استفاد منها المسلمون. ولكن كان هناك أشياء ضرت بالمسلمين، بل وأدخلت عليهم الشر العظيم الذي كان ولا زال يمتد إلى هذه الأمة إلى الآن، وهو علم الفلسفة وعلم المنطق وعلم الكلام الذي كان في اليونانية أصالة، فترجم واستخدمه بعض أبناء المسلمين في عقائد المسلمين، فدخل علم الكلام وهو علم دخيل على العقيدة، ونشأت البدع بعد ذلك، نشأت البدع بعد ذلك. طبعا هذا العلم في ذاك الوقت، الفلسفة والمنطق في ذاك الوقت، كان قد تعلمه بعضهم ليرد على الملاحدة والزنادقة. في زمن الخلافة العباسية ظهر الزنادقة والملاحدة، ما استطاعوا أن يواجهوا المسلمين بالقوة العسكرية ولا المادية، فأرادوا أن يدخلوا في الإسلام، في دين الله، الشكوك والريب، أرادوا أن يدخلوا في دين الله الشكوك والريب، فيبثون هذا إلى نفوس ضعاف النفوس من المسلمين. وفعلا تبعهم جمع من الناس الذين كانت نفوسهم ضعيفة يبثون الشكوك والشبهات. تصدى لهم في تلك اللحظة الذين كانوا مقربين من الخلافة العباسية، ألا وهم المعتزلة، فإذا بهم يتعلمون علم الكلام والمنطق والفلسفة ويردوا عليهم بمثل هذا العلم، يعني بردوا على الملاحدة، بردوا على الزنادقة، بردوا على المناطق بمثل هذا العلم. وفعلا في فترة من الفترات هم نصروا الإسلام في هذه الناحية، أنهم كانوا يردون على الكفار، على الملحدين، على الزنادقة، لكن ما لبثوا بعد ذلك أن أدخلوا أفكارا مبتدعة في دين الله تعالى، فتحول أمرهم من الرد على الكفرة والمشركين والملحدين إلى الرد على عقيدة أهل السنة والجماعة، فأدخلوا فيها الكدر. والأمر الذي كان أعم وأطم من ذلك وزاد الطين بلة، أن الذي تولى هذا الأمر خلفاء بني العباس. يعني لو بقي الأمر في أناس اعتقدوا هذه العقيدة وبدأوا يشككون في أشياء أساسية في عقائد المسلمين ويدخلون عليها البدع وعلم الكلام لهان الأمر، لكن لما يتولى هذا الأمر خليفة من الخلفاء، كان أحمد بن أبي دؤاد كان قاضيا، بل كان من أمهر القضاة، ويقولون كان سيدا بارعا في انتقاء الكلام. أحمد بن أبي دؤاد كان سيدا في انتقاء الكلام، بارعا في انتقاء الكلام، وكان يقول أبو العيناء: ما رأيت رئيسا قط أفصح من ابن أبي دؤاد. هذا رأس المعتزلة، رأس الشر الذي نشأ هناك وقربه المأمون إليه لما رأى من فصاحته وبلاغته وقوة حجته، قربه المأمون إليه. فإذا بأحمد بن أبي دؤاد يبث فكرة خلق القرآن في رأس المأمون حتى يحمل الناس عليه. طبعا المأمون كان قبل ذلك ترك الناس على ما هم عليه، لكن ما زال به أحمد بن أبي دؤاد حتى حمل الناس على محنة خلق القرآن، فتصدى لهم الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله تعالى عليه، واستمرت المحنة في زمن المأمون، ثم بعد ذلك المعتصم، ثم الواثق، ثم جاء الخليفة المتوكل ورفع المحنة عن المسلمين. شوف، ثلاثة من الخلفاء انشغلوا بمثل هذا: المأمون والمعتصم والواثق، ويأتي مزيد بسط لمحنة خلق القرآن وكيف الإمام أحمد ثبت فيها ثباتا عظيما، وكان بهذه المحنة كانت هذه المحنة سببا لرفعته وعلو كعبه ومنزلته في الأمة. إذن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله عاش في عصر الخلافة العباسية، عاش في عصر الخلافة العباسية، واسمه أحمد ابن محمد ابن حنبل، فحنبل جده أحمد ابن محمد، أبوه محمد وجده حنبل ابن هلال ابن أسد ابن إدريس، إلى أن يصل إلى ابن شيبان، ابن شيبان إلى كذلك ابن ربيعة ابن نزار ابن معد ابن عدنان. فهو أحمد بن حنبل عربي أصيل، صلبه انتماؤه لشيبان، وهي قبيلة ربيعة العدنانية. هذه القبيلة تلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في نزار ابن معد ابن عدنان، في نزار ابن معد ابن عدنان في سلسلة النسب. فهو أحمد بن حنبل من بني شيبان، ولذلك يقولون أحمد بن حنبل الشيباني، الشيباني لأنه من في سلسلة نسب ابن شيبان. وأحمد الساعاتي البنا الساعاتي صنف كتابا سماه الفتح الرباني بترتيب مسند أحمد الشيباني، الفتح الرباني بترتيب مسند أحمد الشيباني، أحمد بن حنبل الشيباني. إيش عن الشيباني؟ من بني شيبان، وكانوا يقولون شيبان هذا كما قال ابن الأثير ليس في العرب أعز دارا ولا أمنع جارا ولا أكثر خلقا من شيبان، يعني عند هم كثيرون في العدد وأيضا كثير المنعة وفيهم خصال طيبة، حتى كانوا يقولون إذا كنت في قبيلة قيس في بني قيس قال فكاثر في عامر بن صعصعة وحارب بسليم بن منصور وفاخر بغطفان بن سعد، يعني كل واحد كان عنده سمة من هذه القبيلة، إذا كنت في بني قيس قال فكاثر بعامر بن صعصعة وحارب بسليم بن منصور وفاخر بغطفان بن سعد، وإذا كنت في خندف في بني خندف قال فكاثر في تميم وفاخر بكنانة وحارب بأسد من ذرية بني خندف، قال وإذا كنت في ربيعة فكاثر بشيبان وفاخر بشيبان وحارب بشيبان. فشيبان ابن ذهل كان من عرف بالخصال الجامعة، قال إذا كنت في بني ربيعة فكاثر بشيبان وفاخر بشيبان وحارب بشيبان. فالإمام أحمد بن حنبل رحمة الله تعالى عليه شيباني من بني شيبان، عربي أصيل، وأصله العربي وكذلك نسبه العربي وحسن فهمه كذلك يدل كذلك على هذا الانتماء العظيم، لأن القرآن والسنة بهذا اللسان العربي المبين. ولكن ما كان يفتخر رحمة الله تعالى عليه بهذا النسب، ما كان يفتخر بالنسب أنه أنا عربي، والذين أخذ عنهم بعضهم أعاجم. قال الإمام يحيى بن معين رحمة الله تعالى عليه قال ما رأيت خيرا من أحمد بن حنبل، ما افتخر علينا قط بالعربية.
جزاك الله الله شفاء وعفاني من حول توفى ابني وأخوي وما إلا الله والسلام لله تعالى، هذا صدقة جارية.
جزاك الله
والله بيعطي الله بيأخذ والله لا أملك إلا الله محمد رسول الله، أكثر بتعطي الأطفال والرجاء من الله والله أقول شهيد.
قال ما رأيت قط خيرا من أحمد بن حنبل ما افتخر علينا قط بالعربية، ما قال أنا عربي أنا نسب عربي ولا ذكرها، ما سمعت أحمد بن حنبل يقول أنا من العرب قط يعني افتخارا. ومرة قال له رجل يا أبا عبد الله بلغني أنك من العرب يعني من أصول العرب، قال يا أبا النعمان نحن قوم المساكين، قال فلم يزل يدافعني حتى خرج ولم يقل شيئا. إذن هو عربي في الأصل رحمة الله تعالى عليه. أبوه محمد كان مع جند المسلمين، أبوه محمد بن حنبل كان مع جند المسلمين منخرطا في جيش خراسان، وجده حنبل كان والي سرخس في عهد الأمويين، وكان من أوائل دعاة كذلك العباسيين. أمه رحمة الله عليها صفية بنت ميمونة بنت عبد الملك الشيباني، وأمه رحمه الله ربته التربية الصالحة، لأن أباه كان قد توفي والإمام أحمد عمره 3 سنين، كان لما توفي والده كان عمره 3 سنين، وتوفي أبوه وله من العمر 30 سنة، ومن قبله توفي جده فلم يرى الإمام أحمد جده ولم يرى أباه، فكفلته أمه، كفلته أمه. قال صالح بن أحمد عن أبيه قال: فثقبت أذني وجعلت فيها لؤلؤتين، قال: فلما كبرت دفعتهما إلي، قال: فبعتهما 30 درهما. طبعا هذا لم تكن تعرفه بلاد العرب أن يثقب أذن الصبي، لكن كانت هذه العادة في بلاد خراسان، فلعلهم لما ذهبوا إلى خراسان أخذت أمه من عامة الناس، أخذت أمه هذه العادة منهم، فلما ولد لها الإمام أحمد رحمه الله ورحمها ثاقبت أذنه ووضعت في الأذن لؤلؤتين. وولد رحمة الله تعالى عليه في البصرة، ولد في البصرة، ولما كان المسلمون فاتحين في البلاد ينتشرون، كان كذلك المسلمون كما هؤلاء ممن ينتشرون معهم في البلدان ويستقرون من مكان إلى مكان، ولكن رحمة الله تعالى عليه آباؤه وأجداده رأوا أن العودة من بلاد مرو وخراسان إلى بلاد العراق أولى، فلذلك جاءوا ونزلوا بغداد، ونشأ رحمه الله في بغداد وتوفي في بغداد. الإمام أحمد نشأ في بغداد وتوفي في بغداد. أما حاله في الصبا فانظروا كيف ربته أمه، أمه هي التي ربته. نحن أيها الإخوة ننظر كثيرا للعظماء، لكن لا ننظر من وراء هؤلاء العظماء. وراء هؤلاء العظماء الصفحة المخفية، ترى لما ننظر الشافعي، مالك، الإمام الأوزاعي، الصفحة المخفية وراءهم، من رباهم، من أنشأهم هذه التربية الصالحة. أمه كانت تعتني به، تقول: كنت وأنا غليم أختلف إلى الكتاب، يعني أذهب إلى الكتاب، قال: ثم اختلفت إلى الديوان وأنا ابن 14 سنة. إلى الديوان يعني الذي يكتب فيه، وكان الإمام أحمد يحسن الكتابة، وكان صاحب خط جميل، فيحسن الكتابة حتى لما يكون بالجند، كما كان الجند قد عسكروا قريبا منهم، يبعث إليه المعلم إلى الإمام أحمد أن يأتي إليهم، فكان يجيء الإمام أحمد رحمة الله عليه ويكتب الكتب، ومن الجنود إلى أهليهم، قال: فيكتب لهم ولا يأخذ على ذلك شيئا، وإذا كان شيء فيه منكر لا يكتبه لهم. وهذا يدل على أنه منذ صغره أيها الإخوة كان نابغة وكان حافظا منذ صغره. وذكر أبو سراج ابن خزيمة رحمة الله تعالى عليه قال أبي، وذكر أحمد: وجعل يعجب من أدبه وحسن طريقته، فقال ذات يوم: أنا أنفق على ولدي وآتي بالمؤدبين لهم لكي يتأدبوا، يعني أنا أعطي على أولادي، أنفق عليهم وآتي لهم بالمؤدبين، كانوا قديما يأتون بالمؤدب ويدفعون له مالا حتى يؤدب أبنائهم ويعلمهم وكذلك حتى يربيهم، قال: فما أراهم يفلحون. كل هالفلوس اللي دفعت عليهم والمؤدبين، والله ما أرى واحد منهم يفلح. قال: وهذا أحمد بن حنبل غلام يتيم، انظر كيف خرج. وجعل يتعجب. يعني هذا الغلام اليتيم الذي ربته أمه ما يوجد عنده أب ينفق عليه ولا أتى له بمؤدبين، لكن جعل يعجب من أدبه. ولو نظرنا نحن أيها الإخوة إلى طفولة علماء السلف نعجب. الطفولة يعني أعلام المسلمين طفولتهم عجيبة، حتى في طفولتهم حتى نعرف كيف ننتج للأمة قادة وسادة وعظماء، ينبغي أن ننظر إلى أن هذا العظيم في كبره هو عظيم في صغره، هو في صغره تميز. مثل مالك بن أنس، أمه مالك بن أنس كانت تقول يا بني اذهب اكتب العلم، وتقول له تعال يا بني حتى ألبسك ثياب العلم. قال وأنا صغير. قال فتلبسني مسمرة، يعني ثياب العلماء، وتضع على رأسي عمامة تعممني، وتقول اذهب فاكتب العلم يا بني. يا بني اذهب عند ربيعة، ربيعة بن عبد الرحمن اللي هو ربيعة الرأي، يا بني اذهب عند ربيعة فتعلم منه الأدب قبل أن تتعلم منه العلم. هذه أمه تقول له هذا، تعلم منه الأدب قبل أن تتعلم منه العلم. يقول الإمام مالك كنت آتي نافعا وأنا غلام حديث السن، وكان يجلس بعد الصبح في المسجد لا يكاد يأتيه أحد. إذن هذا في طفولتهم، عظماء في طفولتهم. الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه كان ابن 13 سنة، ويختلف إلى العلماء والفقهاء، يتربى عندهم ويتعلم عندهم. البويطي يحكي عن الإمام الشافعي أنه كان في مجلس الإمام مالك بن أنس وهو غلام، يعني الشافعي غلام في مجلس الإمام مالك. جاء رجل إلى مالك فاستفتاه، قال له يا إمام إني حلفت بالطلاق 3 مرات، يعني بالطلاق 3، أن هذا البلبل لا يهدأ إلى الصباح. يعني في بلبل طائر يصيح. قال أنا حلفت بالطلاق امرأتي طالق 3 إذا هذا البلبل، هذا البلبل لا يهدأ، يعني لا يهدأ عن الصياح إلى الصباح. قال الإمام مالك قد حنثت، قد حنثت يعني خالفت اليمين فتطلق امرأتك، قد حنثت، لأنه مستحيل الطائر يظل طول الليل يصيح إلا يسكت لحظات، قد حنثت. فمضى الرجل، فالتفت الشافعي إلى بعض أصحاب مالك وكان الإمام الشافعي في المجلس، فقال هذه الفتيا خطأ، فأخبر الإمام مالك بذلك. وكان الإمام مالك رحمه الله مهيب المجلس، كان الإمام مالك مهيب المجلس، لا يجسر أحد أن يرده، ما يستطيع أحد أن يرد، مهاب. حتى صاحب الشرط شرطي يأتي إلى الإمام مالك رحمه الله في مجلسه فيقف على رأس الإمام مالك إذا جلس في مجلسه، ما يستطيع أن يتكلم، حتى صاحب الشرط رئيس الشرط في مجلس، مهاب المجلس، كان مهاب المجلس. وكان الذي يعني يكثر في مجلس الإمام مالك الحركة ونحو ذلك والاعتراضات والكلام، يقول لبعض الطلبة خذوه اضربوه. هذا هشام بن عمار أبوه بعثه، أعطاه نفقة وبعثه الإمام مالك حتى يتعلم عنده. قال فجعل في يشغب في الحلقة، قال لبعض الطلاب خذوه اضربوه، فضربوه 15 صوتا. فجاء وهو يبكي، فقال هشام بن عمار الله بيني وبينك يا إمام، بعثني أبي حتى أتعلم عندك ثم تضربني. وجعل يبكي ثم تضربني. قال يا غلام ما كفارة ذلك؟ قال أن تحدثني بكل صوت ضربتنيه حديثا. قال فحدثه 15 حديثا، ثم قال له بعد ذلك يا إمام زد في الضرب وزد في الحديث، زد في الضرب وزد في الحديث. فضحك الإمام مالك رحمه الله، كان مهابا في مجلسه. فالشافعي قال هذه الفتية غلط، كيف يتكلم، كان صغيرا، هذه طفولته تكلم أمثال الإمام مالك، هذه خطأ. قال مالك من أين قلت هذا يا غلام، من أين قلت هذا الكلام؟ قال أنت رويت لنا قصة فاطمة بنت قيس عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا الجهم ابن صفوان ومعاوية تقدم لخطبة فاطمة بنت قيس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما أبو الجهم فرجل ضراب، لا يضع عصاه عن عاتقه. هي بتشاور من تتزوج، هل تتزوج أبا الجهم أو تتزوج أبا الجهم بالميم أو تتزوج معاوية رضي الله عنهما، هذا تقدم لخطبتها وذاك تقدم لخطبتها. فالنبي مستشار مؤتمن، النبي قال لها أما أبو الجهم فرجل ضراب لا يضع عصاه عن عاتقه، يعني بتحمل كتب مدام هو رجل عصاه على عاتقه بتحمل. وأما معاوية فصعلوك لا مال له انكحوا أسامة ابن زيد. فالآن قال الشافعي لمالك فهل كانت عصا أبي جهم دائما على عاتقه؟ هو رجل ضراب، النبي قال لا يضع عصاه عن عاتقه، هو يعني كل ما يمشي عصا على عاتقه وكل ما يجلس البيت عصا على عاتقه؟ قال إنما أراد النبي من ذلك الأغلب، النبي أراد من ذلك إنه هذا الرجل يعني عصاه دائما على عاتقه في الغالب، إنما أراد الأغلب. فكذلك الرجل قال لزوجتي طالق بالثلاث لأن هذا البلبل لا يهدأ إلى الصباح، يقصد هذا الرجل في الأغلب مش لا يهدأ مطلقا، يعني ممكن يسكت لكن في الغالب يظل يصيح هذا البلبل للصباح. فعرف الشافعي قدر مالك وعرف مالك قدر الشافعي، قال فلما أردت أن أخرج من المدينة جئت إلى مالك فودعته، فقال مالك يا غلام أرى عليك نور العلم فإياك أن تطفئ هذا النور بالمعاصي. قال مالك للشافعي أرى عليك نور العلم إياك أن تطفئ هذا النور بالمعاصي. إذن طفولة الشافعي، طفولة أحمد بن حنبل، طفولة الإمام مالك، طفولة أبي يوسف، أبو يوسف القاضي تلميذ يعقوب بن إبراهيم تلميذ الإمام أبي حنيفة وصاحب الإمام أبي حنيفة، هذا أبو يوسف انظروا كيف كانت طفولته. أبو يوسف يقول توفي أبي إبراهيم بن حبيب، قال وخلفني صغيرا في حجر أمي، خلفه صغيرا في حجر أمه، قال فأسلمتني إلى قصار أخدمه، يعني صاحب ثياب، فكنت أدعو القصار خياط، قال كنت أدعه وأمر إلى حلقة الإمام أبي حنيفة، يعني لما والدي توفي هي جعلت تقول اذهب واشتغل عند هذا الخياط، يعني يعطيك درهم درهمين، صغير كان، قال كنت أتركه أذهب إلى الإمام أبي حنيفة، قال أجلس أستمع مجلس الإمام أبي حنيفة، كانت أمي تجيء خلفي إلى الحلقة، أمه تلحق على المسجد وين الإمام أبو حنيفة بدرس، قال فتأخذ بيدي وتنزعني من المجلس وتذهب بي إلى القصار مرة أخرى. وكان الإمام أبو حنيفة ربما يتفقد أين أبو يوسف، يعني يعقوب ابن إبراهيم أين هو، لما يرى من حفظه وحرصه على التعلم. قال فلما كثر ذلك الأمر من أمي وطال علي هربها هربي، يعني كل مرة طال عليها هربي، كل مرة أهرب من عند هذا الخياط أذهب لأبي حنيفة، جاءت لأبي حنيفة أمه، طبعا كثير ناس يفترون إذا شاف الولد ملتزم بالمسجد ومع المشايخ كذا بيجي على الشيوخ، شو يا شيوخ بعدين معكم، شو ماكم مع هالولد، إذا شافوا كثير على المسجد ضيع دراسته ضيع كذا. فجاءت لأبي حنيفة قالت ما لهذا الصبي فساد غيرك، أنت اللي أفسدت هذا الصبي، هذا صبي يتيم لا شيء له وأنا أغزل حتى أطعمه، وربما ذهب فاكتسب دانقا يعود به على نفسي، اتركه وحاله. فقال لها أبو حنيفة رحمه الله، قال لها مري يا رعناء، يعني يا حمقاء مري، هو هذا يعني الإمام أبو يوسف يتعلم العلم حتى يأكل الفالوذج بدهن الفستق، حتى يأكل الفالوذج، كانت أنفس أنواع الحلوى لا يأكلها إلا الملوك، الفالوذج بدهن الفستق، هي ما تجد رغيفا تطعمه، يقول هذا بتعلم سيأتي عليه يوم يأكل الفالوذج بدهن الفستق. فانصرفت عنه وتقول له يا أبا حنيفة أنت شيخ قد خرفت وذهب عقلك، قد خرفت وذهب عقلك. قال أبو يوسف ثم لزمت أبا حنيفة وجعل يتعاهدني، وكان يعطيه من المال، أبو حنيفة كان صاحب مال الإمام، كان يعطيه وينفق عليه حتى كبر. قال فلما كان بعد مدة وأطال الله العمر قال ذهبت إلى مجلس هارون الرشيد وصار اسم أبو يوسف إيش؟ القاضي، كان قاضي الرشيد. قال فجلست عند هارون الرشيد، قال فوضع بين يدي الفالوذج بدهن الفستق، قال فقال كل منه يا يعقوب، قال فجعلت أتعجب، فقلت ما لك؟ فقال لي ما لك يا يعقوب تتعجب من هذا الفالوذج؟ قال فذكرت له الخبر، فضحك هارون الرشيد رحمه الله، فقال هذا أبو حنيفة الذي كان عنده بصر ينظر بعين عقله لا يرى بعين رأسه، ينظر بعين عقله، يقول ستأكل الفالوذج بدهن الفستق، يعني رفعه الله بالعلم، رفع الله الإمام أبو يوسف بالعلم. فلننظر إلى طفولة السلف وننظر لحال أطفالنا الآن، كيف الواحد منهم، كيف مشوا، كيف العظماء نشأوا؟ نشأوا من صغرهم أيها الإخوة، نشأوا من صغرهم. أين نشأوا كذلك عظماؤنا؟ أين نشأوا؟ في المساجد، نشأوا عند العلماء في مجالس العلم، هكذا تربوا. فالإمام أحمد رحمه الله كان كذلك، وكان يحسن الكتابة، بعدما ترعرع رحل في طلب العلم وجاب البلدان، فكان حافظا من أجل حفاظ هذه الأمة، بل هو من أحفظ الناس لحديث رسول الله. نذكر بعض أخباره إن شاء الله في الدرس القادم. صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.